إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: محاولة اغتيال قيادي في أبين وجثة طفل في عدن، من عدن إلى أبين اشتباكات وصراعات والإمارات تحاصر عتق بشبوة، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدخل دول العدوان مرحلة جديدة من الانتكاسات والهزائم. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. لا تزال الصراعات مستمرة في محافظتي أبين وكذلك عدن. الثلاثة الأيام الأخيرة أو الأربع الأيام الأخيرة كان هناك تسارع وهناك صراع وحرب، حرب حقيقية فيما بين ميليشيات الاحتلال. تلاحظون كيف أنه بدأت في الوضيع وفي مودية صراع وسقط الطائرة السعودية وتم تصفية قيادات من عناصر القاعدة وداعش لهم علاقة بالاحتلال ويعني إنهاء كثير من الملفات باغتيالهم أو بتصفياتهم. ثم انتقلت المعارك إلى عدن يوم أمس الأول، المعارك الكبيرة التي جرت والطيران الذي تدخل الإماراتي وانتشرت إلى كثير من المديريات في محافظة عدن واستهداف لمنازل مواطنين عبر الطيران وإلى آخره. الآن تعود إلى أبين، يعني لاحظوا كيف السيناريو لهذه الصراعات. تهدأ في أبين تعود الانفجار في عدن، تهدأ في عدن تعود الانفجار في أبين. لماذا؟ لأن المحرك واحد في أبين وفي عدن. يعني في أبين من الذي قام بما تسمى بالحملة؟ هم الإماراتيين. وكذلك في عدن من الذي حاول أن يطرد ميليشيات ما تسمى الحماية الرئاسية التابعة لهادي والسعودية؟ هما أيضا الإماراتي عبر ما يسمى بالحزام الأمني. وبالتالي نلاحظ أنه في إعادة تموضع من قبل دولة الإمارات بعد الاتفاق مع بن دغر ومع السعودية، نلاحظ أنها تستغل الوضع وتعيد انتشارها وتصفي البعض الذين وقفوا في وجهها في وقت سابق، مع أنهم حاربوا تحت لوائها ضد الجيش واللجان الشعبية. وهذه من المفارقات العجيبة. الآن السجون التي في عدن، القتلى، هؤلاء كلهم الذين حاربوا ضد الجيش واللجان الشعبية تحت لواء الاحتلال، الآن يتم تصفيتهم من قبل الاحتلال نفسه. وهذا في عبرة لإخواننا في المحافظات الجنوبية لكي يعرفوا حقيقة المحتل وسوء نيات المحتل تجاههم. طيب، في أحداث أو في جديد الأحداث، يعني يوم أمس كان هناك كمائن، يعني حرب الكمائن في محافظة أبين. البداية كانت مع كمين لطقم عسكري يتبع القائد أبو قحطان، وعندما مروا من أمام قرية الدغمسي الواقع في الجهة الغربية من منطقة العين انفجرت العبوة، وطبعا كان هناك قتلى وجرحى من هؤلاء المجندين. هذه الحدث الأول. الحدث الثاني، اشتباكات عنيفة بالقرب من منطقة الخديرة بمحافظة أبين بين أيضا ميليشيات الاحتلال. الحدث الثالث، يعني لاحظوا هذه كلها في يوم. الحدث الثالث، موكب نائب قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين فهد غرامة يتعرض لكمين ومحاولة اغتيال لهذا النائب فهد غرامة، لكنه نجا كما قيل بأعجوبة. ولاحظوا مستمعينا الأفاضل، الحملة قبل أمس أو قبل يومين قالوا أنه تم تطهير منطقة الوضيع ومنطقة مودية من عناصر القاعدة وداعش، وتم التخلص منهم، والاحتلال يسجل انتصار على الإرهاب وإلى آخره من هذا المزيقات والأكاذيب الذي دائما ما يعزف عليها الاحتلال. هذه عملية الاغتيال لنائب قائد الحزام الأمني في منطقة الوضيع. يعني كيف طهرتها والآن تعاد عملية الاغتيالات؟ يعني لاحظوا دائما هكذا التناقضات والكذب الذي والواقع الذي يفضح الكذب الذي دائما ما يتغنى به دول العدوان وكذلك مرتزقته من قبل الاحتلال. الموكب أو النائب هذا سبق وأن تعرض أيضا عبد اللطيف السيد الذي هو قائد الحزام الأمني وقائد الميليشيات في أبين، يعني أيضا لعملية اغتيال. وقد ربما هذه تأتي في سياق رد من عناصر القاعدة وداعش على عملية تصفية بعض قياداتهم الذي تحدثنا عنهم في حلقة يوم أمس الأول، بالأزرق، أحمد بالأزرق وقائد أبين، ويعني هم ثلاثة من قيادات المرتزقة الذين تم تصفيتهم بشكل سريع لإخفاء كثير من الملفات مع تصفيتهم. المشهد الآن في محافظة عدن وأبين نستطيع أن نقول أنه تقدم للإمارات بشكل كبير، وتصفية لبعض خصومها، وأيضا لمحاولة إعادة تموضعها في السياق عندما كانت السعودية سابقا عبد الرب ومنصور هادي حاول أن يسيطر على مطار عدن وعلى مناطق في منطقة العلم وعلى مدخل أبين من أو مدخل عدن من أبين وعلى كثير من المناطق الاستراتيجية باسم الحماية الرئاسية. الآن الإمارة ترد، وهكذا يعني صراع. طيب أنتقل معكم إلى الملف في ما يخص اشتباكات عدن التي تحدثنا عنها في حلقة يوم أمس، وكان هناك الكثير من القتلى والجرحى، وتدخل يعني طيران الاحتلال الإماراتي وقصف، يعني كان أشبه بسيناريو 86، يعني بكل حقيقة وبكل واقع. وللأسف هذا هو الواقع الذي يرفض البعض من أبناء المحافظة الجنوبية الاعتراف به، وعدم اعترافهم هم يكررون نفس سيناريو 86 عندما كان هناك صراعات واشتباكات وكانوا يسمعون طلقات الرصاص في كل الشوارع وكانوا يقولون هي غربان. يعني تلك المسرحية المشهورة التي تم عرضها في عدن بعد أحداث يناير 86 بشكل مباشر. فيعني التعليق على السطحية لبعض أبناء محافظة عدن عندما كان قد الناس في اشتباكات قدي حرب في كل شارع، وهم كانوا يظنون وكانوا يصدقون الإعلام البريطاني والإعلام المرتزق الذين كانوا يتبعونه بأنه مكافحة للغربان. فجاءت المسرحية بحليمة، هي غربان يا حليمة. والآن يعني صراعات واشتباكات، وقدم بيشوف الطيران والتفجيرات والاغتيالات، وما فيش خدمات، لا كهرباء لا ماء لا مياه المصرف الصحي، كله في ويقول الوضع عندنا عادو طبيعي، يعني ما فيش حاجة. موضوع أبين، يعني لاحظوا كيف التضليل الإعلامي الرهيب الذي يمارس في المحافظات الجنوبية على التغطية على حقيقة ما يحدث من أحداث. يعني قد الطيران قصف والاشتباكات انتشرت إلى أغلب المديريات، وهناك القتلى والجرحى، والجميع علم بها وسمع بها وما عاد فيش حاجة مخبأة. يعني طيب يخرج هاني بن بريك يقول ما حدث هو إعادة لفرض الأمن. جميل، لأنه محسوب على الإمارات، وعندما انتصروا هو فرض الأمن، لكن لو خسرت الإمارات ما هوش فرض أمن، كان يقولون من ميليشيات. طيب الأخبار تقول أنه كان هناك اشتباكات بين ما يسمى بلواء الحماية الرئاسية وبين ميليشيات الحزم الأمني بعد رفض ميليشيات الحماية الرئاسية من تسليم القطاع الشرقي لمحافظة عدن لهؤلاء بناء على توجيه عبد الرب منصور هادي. جميل، أحد الضباط أو مصدر كما نقل عنه، ومصدر ما احناش عارفين من هو المصدر لكن نقل عنه هكذا، مصدر في الحماية الرئاسية ينفي أن تكون الاشتباكات بين الحماية الرئاسية والحزام الأمني. هذا خبر ثالث. خبر رابع يخرج أحد قيادات الحزام الأمني ويقول ميليشيات هكذا، ما عادمش الآن حماية رئاسية، خلاص استغنوا عنهم وخلاص حولهم على طول ميليشيات. ميليشيات حاولت أن تتستر باسم الحماية الرئاسية وتواجه الحزام الأمني. يعني شوفوا الأربع العناوين كيف تبين وتوضح التضليل الإعلامي الكبير والرهيب الذي يمارس على أبناء عدن. واحد يقول أنه بين الحماية الرئاسية والحزام الأمني، واحد يقول ماشي، واحد يقول ميليشيات، واحد يقول هو فرض الأمن، وهكذا. يعني تتوية يستخدمون هذه السياسة بشكل كبير على أبناء محافظة الجنوبية للأسف، وتلقى رواج ونجاح لها. أيضا في عدن، قبل أن أختم معكم ملف عدن وانتقل إلى شبوة، جثة طفل لعمر 13 عام تم العثور عليها داخل منهل لمياه الصرف الصحي بالقر من شرطة الشيخ عثمان القديمة، وهذا ليس الأول. وفي نفس المكان أيضا تم العثور تقريبا خلال الأسبوع الماضي الذي تحدثنا عنه بجثة مواطن وكمية جثث. هذا تقريبا قتل في سجون الاحتلال، أو تم تصفيته من قبل عناصر القاعدة وداعش ورمي جثته، أو تم تصفيته من قبل الميليشيات بناء على حسابه السياسية أو مناطقية، لا نعلم. المهم أن الوضع هناك سيء وأسود وقاتم بشكل كبير جدا.
من الجنوب،
إلى محافظة شبوة. مستمعين الأفاضل، الصراع والاستحواذ لا زال مستمر، وكما نتحدث دائما أنه في أحداث تسخن فترة ما ثم تهدأ، وتسخن في محافظة أخرى ثم تهدأ، وهكذا. في شبوة يعني جميعنا عرف الصراعات السابقة والاشتباكات والطيران وإلى آخره. الآن من جديد تعيد الإمارات، وكأنه يبدو أنه سيناريو على الجنوب كله، تعيد الإمارات الآن انتشارها في مدينة عتق وحول مدينة عتق بحصار، يعني كما يسمى عسكريين حصار. يعني طوقت مدينة عتق من كل الاتجاهات، في مفرق المصينعة إلى الغرب من مدينة عتق، ونصبت نقاط تفتيش وحواجز عسكرية في المفرق وسط قبول شعبي من أهالي بلدة المصينعة. طبعا ما بش قبول شعبي ولا شيء، بس هذا هو موقع تبع الإعلام أو تبع العدوان. وأيضا الأجزاء الشرقية لمدينة عتق أيضا تم السيطرة عليها، يعني حصار كما يقول، في سياق فرض وجودها، ومن ثم الانتقال من شبوة إلى المهرة. وإن شاء الله إذا أتيحت لنا الفرصة سنتحدث عن هذا الموضوع، خاصة فيما يحدث في المهرة وبين الإمارات وعمان وإلى آخره بإذن الله. وإن قد تحدثنا عنها في حلقات سابقة، لكن نريد أن نتحدث عنها بشكل تفصيلي وبشكل مركز بإذن الله سبحانه وتعالى إذا جاءت لنا فرصة في حلقات قادمة.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، الذي صنع استراتيجيات ومعادلات جديدة عسكرية سياسية على مستوى العدوان وعلى مستوى دول العدوان وعلى مستوى المنطقة. الخطاب الآن بعد الخطاب أدخل السيد القائد دول العدوان إلى مرحلة جديدة من الانتكاسات والهزائم والذل والعار الذي سيلحق بهذه الدول. يعني القوة الصاروخية وإضافة مواقع جديدة أو وصولها إلى عمق أراضي العدو السعودي بشكل كامل، وإلى الإمارات بشكل جديد، وإلى غيرها من المناطق، القوة البحرية وتطورها الهائل والكبير الذي يصل إلى أي منطقة في البحر الأحمر، وإلى الجهة المقابلة لليمن، وإلى سواحل بعض الدول الأفريقية، وإلى ميناء إيلات الإسرائيلي. القوة الدفاعية الجوية التي تحدث السيد القائد عن أنها إن شاء الله ستفعل خلال الأيام القادمة، كذلك الطائرات بدون طيار المسيرة التي تم تجربتها ودخلت إلى العمق السعودي في مئات الكيلومترات، ومن ثم ستبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى القصف على الأهداف. كل هذه تطورات استراتيجية مهمة جدا، ستغير وجه المرحلة القادمة، وستسجل انتصارا للشعب اليمني بإذن الله وبفضل الله طبعا وقبل كل شيء، وأيضا ستسجل هزيمة وعار وانتكاسة جديدة لدول العدوان. هنا نقطة مهمة جدا، يعني للأسف نحن نتعامل مع خطابة السيد أو مع مثل هذه الإنجازات ومثل هذه التحولات الاستراتيجية. يعني ما معنى استراتيجية؟ لأن البعض دائما يسأل عن معنى الاستراتيجية. الاستراتيجية يعني على مدى بعيد، على مدى سنوات، على مدى تغيير في الملفات، على مدى تغيير المشهد السياسي والعسكري لسنوات. وبالتالي في هذه التغييرات الاستراتيجية للأسف نحن نتعامل معها بيوم يومين وانتهى الأمر. يعني لو كانت مثلا لو كان أعلن عنها السيد حسن نصر الله، لشاهدنا قنوات المقاومة لا تكل ليلا ولا نهارا في الحديث عنها وفي الحديث عن عظمتها وإنجازاتها وتغييراتها وتحليلات حولها، عسكريين، سياسيين، خبراء، مصنعين يستضيفون من هذه الدولة من تلك الدولة، يعملون يعني على خلق وعي كبير جدا بمثل هذه الأحداث المهمة والاستراتيجية. ولعلنا نتابع يعني الانتصارات الأخيرة لحزب الله كيف يعني شغل إعلامي صحيح. نحن للأسف في اليمن لم نصل إلى هذه المرحلة في على المستوى الإعلامي، يعني نتعامل مع مثل هذه الانتصارات الكبيرة التي تحدث في الجبهات، أو نتعامل مع خطابات السيد القائد، يعني لأن نحن شعب دائما بننسى بسرعة، وهذا نقطة ضعف الشعب اليمني. يعني في يومين وانتهى الأمر، خلاص الناس نسيوا هذه المعادلات الاستراتيجية الكبيرة، نسيوها وما قد لنا إلا يومين أو ثلاثة أيام، وأصبح الحديث عنها بشكل هامشي، وهذا للأسف ما يجعل العدوان يستغل مثل هذه النقاط ويحاول أن يدخلنا في أمور شائعات أو أخبار كاذبة أو فبركة، أو يجرنا إلى مربع في مهاترات إعلامية، لكن ننسى الأصل وننسى الحدث الأهم والأبرز. وهذه النقطة نتمنى أن يكون لدينا وعي كشعب يمني في مثل هذا الموضوع بشكل رئيسي. التغييرات الاستراتيجية والصناعات والتطور الذي تحدث عنه السيد القائد، يعني إذا ما جئنا كما تحدثنا في حلقة أول أمس، إذا ما جئنا لننظر إلى الفترة يعني من شهر إبريل إلى الآن 8 شهر، يعني من عندما أعلن السيد القائد بوجود بركان 2 ومرحلة ما بعد الرياض وكشف عن طائرات بدون طيار، ها هو الآن بعد 8 أشهر فقط يعلن عن وصول إلى العمق السعودي بشكل كامل، عن تجربة صاروخية جديدة إلى أبو ظبي، عن تطور هائل للقوة البحرية، تطور هائل في مستوى صناعة الطائرات بدون طيار، في مستوى الدفاع الجوي. هذا بحد ذاته معجزة أولا، وثانيا يدل على الشغل الكثير والمنظم والكبير والهائل والمتابعة الحديثة من قيادة الثورة لمثل هذه الصناعات، وأيضا الفضل لله سبحانه وتعالى وللقيادة، وأيضا حتى لهؤلاء العقول اليمنية العظيمة التي أنتجت هذا في ظل حصار، في ظل عدوان، ما بش إمكانيات، ما درسوش في مدارس، مدري كم جلسوا سنوات وخسرت الدولة عليهم مدري كم مليارات، ولا ما يتخرج وقال أكاديمية، قال لا توكلوا على الله، والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني آية واضحة. يعني 8 أشهر، يعني تخيلوا المكتب أو الكرسي الذي بيصنعه الأوروبيين، يعني يجلس فقط يصممه 2-3 شهور تصميم بس، هو كرسي مكتب، وكيف يكون المتكة، وكيف يكون الكرسي، وكيف تكون الحديدة هذا، وكيف يكون المسند، وكيف يعني بإنشان يخرجه بصورة جمالية، يعني كم 3-4 أشهر أحيانا بيصل إلى سنة مثل هذه المكاتب الحديثة، ونحن في خلال 8 أشهر نعلن أو يعلن السيد القائد عن مثل هذه الصناعات. يعني هذا يعني فوق الخيال. لولا أننا نؤمن بالله وأن الله سبحانه وتعالى له الأمر وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يهيئ، وهو الذي يصنع الظروف، وهو الذي يعلم، وهو الذي يعين الأولياء الله. يعني بالمقاييس المادية لو تجي تكلم إنسان خارجي أو أوروبي الذي هم يعني لا يؤمنون بالله وتجي تكلمه بالمقاييس المادية يقول لك هذا مبالغة، هذا مستحيل، هذا يعني ثمانية شهر وبدك بتصنع صوارك بالستية وطائرة أحدث والدفاع منظومة دفاع جوية وبتواجه الأحدث التكنولوجيا الأمريكية، يقول لك يعني أنت مجنون ولا في عقلك شيء. لكن نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى بمثل هذه الإنجازات العظيمة والكبيرة، ونحن نشاهدها، يعني نحن نشاهدها في ميادين الجبهات يوميا، آيات الله وتأييد الله نحن نشاهده يوميا في ميادين الجبهات. ولذلك نلاحظ أنه بندق مع أحد المجاهدين يلاحق ثنتين مدرعات ومحصنات ومليئة بالجنود، يعني هذا خيال، يعني خيال، لكنه هو الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني ما تم الإعلان عنه طبعا أخذ بعين الاعتبار لدى دول العدوان، وإن حاولوا أن يستهزئوا أو يقللوا فهي دائما طبيعتهم وطبيعة المتغطرسين والمتكبرين بهذا الشيء. لكن عندما يتم استهداف أبو ظبي أو دبي أو أي منشأة حيوية أو يتم استهداف أي سفينة في قاع البحر الأحمر، سنجد أنهم كيف يحكون مؤخرة رأسهم ويعني يحاولوا يدعموا مثل ما بنقول باللهجة العامية، وكأنه ليس موجود، وكأنه ليس موجود ويدفن رأسه في التراب. لكن نحن جربنا وعرفنا هذه القيادة الحكيمة لا تتحدث إلا بشيء تنفذه، وهذا معروف عن هذه القيادة. وبالتالي نستطيع أن نقول مهما حاولوا أن يقللوا أو مهما حاولوا أن يخرجوا بتصريحات تضاعف مثل هذه الإنجازات، فالواقع هو الذي سيجعلهم يعترفون بها غصبا عنهم. لكن نحن كشعب يمني، هذه الإنجازات وهذه التطورات والمعادلات الجديدة ينبغي أن يكون لها اهتمام بشكل كبير جدا، حتى نستطيع أن نخلق وعي كبير، أن نخلق أيضا معنويات عالية، أن تكون هذه الإنجازات دافع لرفض الجبهات بشكل أكبر والتخلص من هذا العدوان بشكل أسرع. يعني لاحظوا من الإنجازات ومن المعادلات الاستراتيجية الجديدة أنه ميناء الحديدة أو الظرف الاقتصادي اليمني مقابل النفط الاقتصادي السعودي أو حتى الاقتصاد الإماراتي، يعني هذا شيء لم يعد سهلا. هم كانوا يراهنون على الورقة الاقتصادية، مثلا حاصروا، دمروا المنشآت الصناعية، دمروا المصانع، منعوا كل شيء من الدخول إلى اليمن إلا ما ندر ما يعني. لكن الآن خلاص هم يريدون التضييق بشكل أكبر، نحن سنستهدف عمق الاقتصاد السعودي، سنستهدف عمق الاقتصاد الإماراتي. الآن أصبح الحديدة أو ميناء الحديدة مقابل موانئ السعودية، يعني وصلنا وارتفعنا خلال 3 سنوات إلى معادلات لم تكن في الحسبان، لم تكن في الحسبان. الآن كانوا يراهنوا على صنعاء، خلاص صنعاء أصبح من المستحيل، قد إحنا في أبوظبي، يعني صنعاء أو أبوظبي بدلا عن صنعاء، أبوظبي بدلا عن صنعاء، بدل ما كانت سابقا الرياض، وقبل الرياض ما كان بش، يعني كان جيزان، خميس، مشيط، لكن وصلنا إلى مرحلة الرياض مقابل صنعاء، الآن وصلنا إلى مرحلة أبوظبي مقابل صنعاء. النفط، السفن مقابل محاولة غزو الحديدة، يعني هناك معادلات استراتيجية يعني بشكل كبير لو نتحدث عنها استراتيجيا وتداعياتها في المستقبل وتغيير المرحلة وأثرها على معنويات العدو، ويعني هناك الكثير من الكلام الكبير والكبير جدا حول هذه المعادلات الاستراتيجية والمعجزات الإلهية التي سطرها الله على يد أوليائه من المؤمنين المجاهدين. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه ما حدث أو ما تحدث السيد عنه في خطابه يؤكد بكل المعايير وبكل المقاييس وبكل الدلالات على أننا في طريق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، على أننا عندما نتوكل على الله فأن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا نهائيا مهما كان، مع السعوديين من أموال، مع الأمريكيين من تكنولوجيا، مع البريطانيين من أسلحة، مهما كان معهم كلهم من أسلحة وتكنولوجيا وخبرات والعالم كله، لكن هذا الدرس لنا لنزداد إيمان بالله سبحانه وتعالى ولنثق بشكل أكبر ولنتحرك بشكل أفضل، ونتحرك بشكل أفضل في كل الجبهات حتى نستطيع أن نحقق انتصارا بإذن الله سيكون انتصار تاريخي، وما حقق إلى الآن هو انتصار تاريخي ومعجزة تاريخية، وسيسجلها التاريخ، كما سيسجل دور القبيلة كما تحدث السيد القائد في التاريخ بأن لها الموقف المشرف في الوقوف ضد العدوان. أيضا مستمعين الأفاضل، هناك الكثير في النقاط الهامة التي وردت في خطاب السيد القائد، إن شاء الله سنتحدث عنها، وأيضا بالتزامن مع الحديث عن بعض النقاط فيما يخص ثورة 21 سبتمبر التي يصادف إن شاء الله يوم الخميس ذكراها، الذكرى الثالثة، ثورة التحرر، ثورة الاستقلال. إن شاء الله سنتحدث عن لمحات قصيرة خلال الحلقات القادمة.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محاولة اغتيال قيادي في أبين وجثة طفل في عدن. من عدن إلى أبين اشتباكات وصراعات، والإمارات تحاصر عتق بشبوة. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدخل دول العدوان مرحلة جديدة من الانتكاسات والهزائم. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي لكم أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.